إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مكروهات الوضوء هي أن يترك المتوضئ سنة من سنن الوضوء الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه يكره للمتوضئ أن يترك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي سنها في الوضوء حتى لا يحرم ثوابها، لأن فعل المكروه يوجب حرمان الثواب وتحقق الكراهة فيما أتى به بترك السنة، وحينئذ يكون مسيئا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بين صفة الوضوء وأتى بتثليث الغسل في الأعضاء التي تغسل، ثم بين بعد ذلك أن من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم، فالذي يخالف السنة سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسيء متعد ظالم بنص كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في الحديث الذي صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فكل من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجانب سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فله من المذلة وله من الصغار على قدر مخالفته للنبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما نواقض الوضوء فإن للوضوء نواقض تبطله وتخرجه عن إفادة المقصود منه، ومن هذه النواقض من نواقض الوضوء كل ما خرج من السبيلين، يعني من القبل والدبر. وما يخرج من السبيلين يشمل الآتي: البول والغائط، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، وهو كناية عن قضاء الحاجة من بول أو غائط. فخروج شيء من السبيلين من البول أو الغائط ناقض من نواقض الوضوء. وكذلك خروج ريح الدبر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضر موت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. قال: فساء أو ضراط، يعني ما خرج من ريح الدبر مسموعا ذا صوت أو مكتوما لا صوت له. فيقول في تفسير ذلك أبو هريرة رضوان الله عليه: الحدث فساء أو ضراط. فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ ففسرها على هذا النحو رضوان الله عليه، وهذا حديث متفق على صحته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، يعني وقف مترددا أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم. وليس السمع أو وجدان الرائحة شرطا في ذلك، بل المراد حصول اليقين بخروج شيء منه. فإذا تيقن بخروج شيء منه، لأنه ربما خرج منه شيء من غير ريح ولا صوت، ويكون متيقنا لخروج ذلك الشيء منه، فيقول: لا، إن ظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه النص على أن يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهو لم يسمع صوتا ولم يجد ريحا، وهو متيقن أنه قد خرج منه الشيء، فيكون قد انتقض عليه وضوءه، ومع ذلك يظل متشبسا بعدم النقض، وهذا كأنما يخدع نفسه. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يخرج الناس من دائرة الشك إلى فضاء اليقين، فأرجعهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقعوا في الوسواس، لأن الإنسان ربما وجد حركة الريح في بطنه فيشكل عليه الأمر، هل خرج منه ريح وانتقض وضوءه أم لم يخرج؟ حينئذ يعيده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليقين، فيقول: فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. ولكن ليس السمع للشيء الخارج من الدبر أو وجدان الرائحة شرطا في ذلك، بل المراد حصول اليقين بخروج شيء منه، فإذا تيقن فقد انتقض الوضوء. كذلك يخرج من السبيلين ومن القبل خاصة المني والمذي والودي، فإذا خرج المذي أو الودي فقد استوجب الوضوء، وأما إذا خرج المني فقد استوجب الغسل، لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في المذي فيه الوضوء، وهذا أخرجه البخاري في صحيحه، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: أما المني فهو الذي منه الغسل، فإذا خرج المني بدفق وشهوة فإنه حينئذ يستوجب الغسل، وأما المذي والودي فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن وجد ذلك: قال: اغسل ذكرك، أو قال: مذاكيرك، وتوضأ وضوءك للصلاة. وهذا الحديث الذي رواه ابن عباس هو موقوف عليه عند عبد الرزاق وكذلك عند الطحاوي، هو المني والمذي والودي، فأما المذي والودي فإنه يغسل ذكره ويتوضأ، وأما المني ففيه الغسل. ومعلوم أن المني طاهر في أرجح الأقوال وأعدلها، المني طاهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطهر الثوب أو يزيل المني من الثوب إن كان رطبا بأن يسلته بعود أو بإذخرة أو ما أشبه، وإن كان يابسا يفرك أو يحت كما كانت تفعل عائشة في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو طاهر في ذاته ومنه أصل خلقة الإنسان. وأما المذي والودي فنجسان، ولكن الله تبارك وتعالى خفف علينا عند إصابة المذي للثوب أو الودي للثوب بألا يغسل، وإنما ينضح بالماء أو يقرص بالماء، يرش بالماء. وأما إذا أصاب المذي أو الودي البدن فقد وجب غسل الموضع الذي أصابه، فالبدن فيه الغسل، وأما الثوب ففيه ما مر ذكره. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن ذلك ينقض الوضوء ففيه الوضوء، فهذه الأشياء هي أول شيء ينقض الوضوء، وهي مجموعة تحت عنوان واحد، وهو كل ما خرج من السبيلين، أي من القبل أو من الدبر. فالذي يخرج من القبل أو يخرج من الدبر والبول والغائط وريح الدبر من فساء أو ضراط، والمني والمذي والودي، هذا هو الذي يخرج من القبل أو من الدبر، يخرج من السبيلين، فإذا خرج شيء من ذلك فقد انتقض الوضوء. المني خاصة فيه الغسل كما هو معلوم. وأما الناقض الثاني من نواقض الوضوء فهو النوم المستغرق، الذي يجعل الإنسان إذا كان حاملا لشيء في يده يقع منه، أو أنه لا يدري ما يدور حوله. وفرق بين النوم والنعاس، فالنوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك مع عدم تمكن المقعدة من الأرض، لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن. الخفاف جمع خف، وهو معلوم، إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فإذا كانت الجنابة تنزع الخفاف، لأنه لابد من غسل القدمين ثم يلبس الخفين بعد ذلك. وأما من الغائط ومن البول، ونص على النوم ها هنا في حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه، وهو حديث حسن أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه الترمذي، وهو حديث حسن. والحق أن النوم ناقض مطلقا، لأن الفقهاء تكلموا في هيئة الجالس الذي مكن المقعدة من الأرض، فقالوا هذا لا ينتقض وضوءه، وقالوا يحمل على هذا حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم، حتى تضرب أذقانهم صدورهم حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون. وهذا رواه مسلم وأبو داود والترمذي، وكذا رواه الشافعي رحمة الله عليه. ولفظ الترمذي من طريق شعبة: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة، ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يؤخر العشاء الآخرة صلى الله عليه وسلم، فكانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد جلوسا حتى تخفق رؤوسهم. يقول يوقظون للصلاة، يعني ناموا وهم قعود، حتى لا أسمع لأحدهم غطيطا، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. وهذا أيضا بهذا اللفظ عند مسلم في صحيحه رحمة الله عليه. قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلوس. إذن الفقهاء يقولون إن النائم إذا كان ممكنا المقعدة من الأرض فنام حتى سمع له غطيط فلا شيء عليه. والحق أن النوم ناقض مطلقا، النوم ينقض الوضوء مطلقا، مكن المقعدة أم لم يمكنها. النوم إذا نام ولم ينعس، فالنعاس شيء، والنوم المستغرق الذي تزول به إدراكات الحواس حتى لا يدري الإنسان ما يجري حوله، ولا يسمع من يخاطبه، وربما سقط الشيء من يده إذا كان له حاملا من غير أن يدري أنه سقط. هذا النوم المستغرق ناقض للوضوء مطلقا. وأما السنة النعاس الذي يكون الإنسان فيه بين الإدراك وعدمه، فإن هذا يكون واعيا لما يخرج منه. فالحق أن النوم ناقض مطلقا، ويؤيده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر هاهنا عن أمر وضرب له مثالا. الوكاء هو الخيط الذي يربط به الكيس، كيس النقود مثلا، أو كيس توضع فيه الأشياء، ثم يؤتى بخيط فيربط به هذا الكيس من أعلى. هذا الرابط، هذا الخيط يسمى الوكاء، وهو أيضا الذي يكون على فم القربة، الحبل الذي يكون على فم القربة، هذا هو الوكاء أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العين وكاء. وكاء ماذا؟ يعني العين هي الخيط، هي الرابط الذي يربط على ماذا؟ على فتحة أي كيس. يقول: العين وكاء السه، والسه حلقة الدبر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يربط على الدبر، الوكاء الذي يشد ربطا على الدبر، هو العين. فإذا نامت العين انحل الوكاء، وحينئذ يخرج من السهي ما يخرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا البيان الجميل صلى الله عليه وسلم ما أفصحه صلى الله عليه وسلم، يقول العين وكاء السهي، يقول فمن نام فليتوضأ، من نام مطلقا. فالحق أن هذا لا دليل لتقييد حديث صفوان المتقدم، بل إنه ليؤيده حديث علي وهو حديث حسن، وحديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه أنه إذا كنا سفرا يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكن من غائط وبول ونوم، فأدخل النوم ها هنا. فحديث علي رضوان الله عليه لا يقيد حديث صفوان الحسن، وإنما حديث علي وهو حديث حسن أيضا. أمر صلى الله عليه وسلم كل نائم أن يتوضأ، فقال صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ. فإذا الإنسان ربما إذا نام يماري ويكابر، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر كل نائم أن يتوضأ إذا ما نام، ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في هذا الحديث وهو حديث كما مر إسناده حسن وفيه الأمر لكل نائم أن يتوضأ فمن نام فليتوضأ. هنا إشكال كما ترى، لأن النوم ليس درجة واحدة، فهنالك السنة وهنالك النعاس وهنالك النوم وهنالك السبات، وهي درجات يعرفها الذين يشتغلون بالبحث والفحص في أسرار العربية. وبالتفريق بين النوم والنعاس تزول إشكالات كثيرة. فحقيقة النوم هو الغشية الثقيلة التي تهجم على القلب فتقطعه عن معرفة الأمور الظاهرة، غشية ثقيلة تهجم على القلب فتقطع النائم عن إدراك ما يحدث حوله من الأمور الظاهرة. والناعس هو الذي رهقه ثقل فقط فقطعه عن معرفة الأحوال. فالنعاس شيء والنوم شيء آخر. هذه الأحوال الباطنة التي يقطع عنها الناعس، إذا ما ميز الإنسان بينها وبين هجوم ذلك النوم على قلبه بثقله فقطعه عن معرفة الأحوال الظاهرة والباطنة، إذا ما ميزت مفرقا بين النوم والنعاس زال عنك الإشكال. بمعرفة هذه الحقيقة من الفرق بين النوم والنعاس يتأكد القول بأن النوم ناقض مطلقا، فمن نام على أي صورة كان من جلوس أو قيام أو قعود أو اضطجاع إلى غير ذلك، مكن المقعدة أم لم يمكنها، من نام استغرق في النوم فصار النوم مستغرقا لحواسه بحيث يقطعه عما حوله فلا يكاد يعي شيئا ولا يدركه من الأحوال الظاهرة والباطنة، فهذا عليه أن يتوضأ لأن وضوءه قد انتقض عليه. حكى ابن عبد البر رحمه الله عن أبي عبيد القاسم ابن سلام قال كنت أفتي أن من نام جالسا يعني ممكنا المقعدة من الأرض لا وضوء عليه، حتى قعد إلى جنبي رجل يوم الجمعة. أبو عبيد القاسم ابن سلام يحكي تجربة من التجارب التي غيرت الفتوى عنده. كان يفتي أن الرجل إذا كان جالسا ممكنا المقعدة من الأرض فنام فإنه لا يتوضأ. قال حتى قعد إلى جنبي رجل يوم الجمعة فنام فخرجت منه ريح من ذوات المسموع، فقلت قم فتوضأ، فقال لم أنم، فقلت بلى وقد خرجت منك ريح تنقض الوضوء، فجعل يحلف بالله ما كان ذلك منه وقال لي بل منك خرجت. قال فزايلت ما كنت أعتقد في نوم الجالس وراعيت غلبة النوم ومخالطته للقلب. وهذا هو الحق والعدل، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نام أن يتوضأ مطلق النوم. وكان القوم عربا يعرفون مدلولات الألفاظ التي يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فيفرقون بين النائم والناعس ومن أخذته سنة من النوم إلى غير ذلك، كانوا يفرقون بين هذه الأشياء. وأما نحن فلنا الله. الحافظ رد كلام ابن المبارك، قال هذا عندنا وهم جلوس. رد الحافظ كلام ابن المبارك بأحاديث تفيد أن الصحابة كان منهم من يضع جنبه على الأرض، فمنهم من ينام ثم يقومون إلى الصلاة. وقال هذا رواه أبو داود في مسائل أحمد ومسند البزار بإسناد صحيح. وهذا كله لا يتعارض، كله متسق، وكله بفضل الله تبارك وتعالى يصب في النهاية في نهر واحد، كلها روافد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتعلمها الأصحاب رضوان الله عليهم وطبقوها في حال هذه الحياة. فجاء أمر هذه الشريعة متسقا، لا اضطراب فيه ولا اختلال فيه ولا خلل فيه. والاضطراب والاختلال والخلل إنما هو في ذهن من يدعي ذلك. وأما الشريعة لأنها من الله رب العالمين، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكنه من عند الله فلا تجد فيه اختلافا أبدا. فهذه الشريعة متسقة كما ترى، من نام النوم الذي يستغرقه سواء مكن المقعدة من الأرض أم كان مضطجعا أم كان قائما، على أي صورة كان، ما دام قد نام النوم الذي يستغرقه يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. انحل الوكاء، لما نامت العين انحل الوكاء، العين وكاء السهم. فالنوم المستغرق هو من نواقض الوضوء. زوال العقل سواء كان بالجنون أو بالإغماء أو بالسكر أو بالدواء، الدواء الذي يجعل الإنسان خارجا عن حد الإدرار، أحيانا يكون الدواء فاعلا في الجسد ذلك، وسواء قل أو كثر، وسواء كانت المقعدة ممكنة من الأرض أو لا، لأن الذهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم. يعني النوم إذا جاء بثقله هاجما على القلب ليقطع الإدراك يستوجب حينئذ الوضوء. وزوال العقل أبلغ من النوم، الجنون أبلغ من النوم، الإغماء أبلغ من النوم، السكر أبلغ من النوم، الدواء الذي يزيل الإدراك والعقل ويجعل الإنسان غير مميز وأبلغ أيضا من النوم. فإذا كان النوم يستوجب إذا ما هجم على القلب فقطع الإدراك يستوجب الوضوء، فهذا من باب أول. مس الفرج بدون حائل، وهذه الأمور كما مر ذكر ذلك في السنن، سنن الوضوء تتداخل. يعني هنالك من السنن ما هو واجب، التسمية في أوله سنة يعدها الفقهاء سنة، ولكن عند التحقيق تجد أن الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فدل هذا الحديث على وجوب التسمية فصارت ركنا، وحينئذ من لم يسمي على الوضوء فعليه أن يعيد الصلاة إن كان صلى. فهذا يتداخل كما ترى، تخليل اللحية وتخليل الأصابع بعضهم يقول سنة، وعند التحقيق تجد ذلك كأنه من الفرائض، فرائض الوضوء أو من أركانه، فتتداخل الأمور. معنى هنا مس الفرج بدون حائل لحديث بشرة بنت صفوان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، رواه الخمسة وصححه الترمذي، وقال البخاري هو أصح شيء في الباب. حديث بسرة بنت صفوان من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، فدل على أن مس الفرج بدون حائل ناقض للوضوء. ورواه أيضا مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وقال أبو داود
قلت لأحمد حديث بسرة ليس بصحيح، فقال بل هو صحيح. وفي رواية لأحمد والنسائي عن بسرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويتوضأ من مس ذكره، وهذا حديث صحيح. وإذا نظرت في من روى الحديث عرفت عظمة هذا الدين وكيف أن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظه، فليس فيه اختلال أبدا ولا نقص أبدا. هذا النص المنقول المرأة تجد في نفسها بعض الحرج في روايته، وبسرة رضوان الله عليها ترويه وتقول من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويتوضأ من مس ذكره، وهو حديث صحيح، وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، وهذا حديث صحيح رواه أحمد وابن حبان والحاكم، وصححه الحاكم هو وابن عبد البر. وقال ابن السكن هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب. وفي لفظ الشافعي إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينها وبينه شيء فليتوضأ. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. فليس الأمر مقصورا على الرجال، وإنما النساء أيضا إذا مست المرأة موضع العفة منها من غير ما حائل هنالك فقد انتقض عليها وضوءه، وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المرأة إذا مست فرجها تتوضأ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، رواه أحمد والبيهقي وهو حديث صحيح لغيره. مس الدبر هل هو كمس الفرج؟ هذه الأشياء يحتاجها الخلق كثيرا ويحتاجها طائفة من الناس كثيرا أيضا كالأطباء، فإنهم يحتاجون ذلك في كثير من الأحيان. مس الدبر لا ينقض الوضوء لأن الدبر لا يسمى فرجا ولا يصح أن يقاس على الذكر لعدم العلة الجامعة بين مس الدبر ومس الذكر، فإن قيل كلاهما مخرج للنجاسة قيل ليس هذا علة انتقاض الوضوء من مسه، ثم إن مس النجاسة ذات النجاسة لا ينقض الوضوء، يعني لو كان المرء متوضئا فمس النجاسة من بول أو غائط فإن وضوءه لا ينتقض، فكيف بمس مخرجها؟ وهذا قول مالك والثوري وأصحاب الرأي خلافا للشافعي أن مس الدبر لا ينقض الوضوء. نعود مرة أخرى إلى حديث بسرة رضي الله عنه. عندنا حديث طلق رضوان الله عليه، قال ابن القيم قال الحازمي هذا إسناد صحيح، ويرى الأحناف أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. عند الأحناف أن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا لحديث طلق، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يمس ذكره هل عليه الوضوء، فقال لا إنما هو بضعة منك، وهذا حديث صحيح رواه الخمسة وصححه ابن حبان. قال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرة الذي يدل على النقض. فعندنا ها هنا تعارض، حديث بسرة يدل على نقض الوضوء بالمس، وحديث طلق يدل على عدم نقض الوضوء بالمس، فما هذا؟ الإمام أحمد رحمة الله عليه على التخيير بين الأخذ بحديث بسرة أو حديث طلق، يخيرك بين أن تأخذ بحديث بسرة أو تأخذ بحديث طلق. والحق أن المس بغير شهوة هو الذي لا ينقض الوضوء، وهو ما دل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم: هل هو إلا بضعة منك، كما يمس الإنسان يده أو يمس الإنسان أنفه، هل هو إلا بضعة منك؟ البضعة قطعة اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا كأنما يومئ إلى أنه لا شهوة هنالك، فيكون المس بغير شهوة غير ناقض للوضوء. ويستفاد ذلك من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل هو إلا بضعة منك؟ فنزله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منزلة بقية الأعضاء. وأما المس بشهوة فهو ناقض للوضوء، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله رب العالم، التفريق بين المس بشهوة والمس بغير شهوة. فإذا مس الإنسان بشهوة وقع تحت طائلة حديث بسرة رضوان الله عليه، وإذا كان المس بغير شهوة فهو عند حديث طلق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وتستقيم الأحاديث هكذا ولا تتعارض بفضل الله رب العالمين. ما لا ينقض الوضوء؟ لأن هنالك أشياء يظن بعض الناس أنها ناقضة للوضوء، وعند التحقيق والنظر في أدلة الكتاب والسنة يتبين أنها غير ناقضة للوضوء. فإذا كان الإنسان معتقدا أن هذا الشيء الذي لا ينقض الوضوء هو ناقض للوضوء، أعنت نفسه وشق عليه، والدين يسر، ليس فيه من حرج، ويكون حينئذ كأنما شرع لنفسه من عند نفسه. فهنا أشياء يظن أنها ناقضة للوضوء وليست بناقضة للوضوء لعدم ورود الدليل الصحيح الذي يمكن أن يعول عليه في ذلك، لأن أمور العبادات مبنية على التوقيف، يعني على الكتاب والسنة، يعني على الدليل الثابت في دين الله رب العالمين. من هذه الأمور التي يظن كثير من الناس أنها ناقضة للوضوء وليست في الحقيقة بناقضة للوضوء، مس المرأة بدون حائل. مس المرأة الأجنبية، والأجنبية يعني ليست التي من خارج القطر أو من خارج الجنس، ولكن الأجنبية في مقابل غير الأجنبية، يعني التي هي حرام، حرام على التأبيد. فإذا كانت حراما على التأبيد، محرمة على التأبيد، فهذه لا يقال لها أجنبية. وأما التي يحل نكاحها فهي التي يقال لها أجنبية عنك. فالأجنبية عنك تقابل المحرمة عليك، الأجنبية عنك هي التي يحل لك عند زوال الموانع أو خلو هذه المرأة من الموانع أن تتزوجها. وحتى إذا ما تزوجتها فهي أجنبية عنك، لأنها لو لم تكن أجنبية عنك لما حل لك أن تتزوجها، وإذا ما تزوجتها ظلت على ذات الصفة، يعني لا تخرج من حد كونها أجنبية إلى حد كونها من المحارم، وإلا حرمت عليك. فإذا هي أجنبية أيضا. فمس المرأة الأجنبية يعني مس المرأة بدون حائل. المحارم لا خلاف على أن مس المحارم لا ينقض الوضوء، إلا أن المالكية يقولون إن كان فاسقا داعرا فوجد الشهوة بمس المحارم فقد وجب عليه حينئذ أن يعامل بالتشديد فينتقض وضوء. ولا يخفى عليه أن مثل هذه من الحالات الخاصة، لمس المرأة بدون حائل لا ينقض الوضوء، ولكنه حرام. يقول لو كان حراما ما كان غير ناقض، يعني كيف يكون مس المرأة الأجنبية غير ناقض للوضوء ويكون حراما؟ يقول الكذب حلال أم حرام؟ حرام، فهل الكذب ناقض للوضوء؟ فلا تلازم هاهنا، فمس المرأة الأجنبية بدون حائل لا يكون ناقضا للوضوء. ما الدليل؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش، يعني نامت وقام النبي صلى الله عليه وسلم من الفراش، فقام فصلى صلى الله عليه وسلم، فلما انتبهت من النوم تحسست فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فالتمسته فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم في صحيحه، وكذا الترمذي وصحح. فمس المرأة الرجل ليس بناقض، فهي التي مست رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدل على أن مس المرأة الرجل ليس بناقض للوضوء، لأن عائشة رضوان الله عليها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وليست من محارمه، ومست الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، تقول: وهو في المسجد وضعت يدي على بطن قدميه وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، إلى آخر الحديث. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فهو متوضئ، ومسته عائشة رضوان الله عليها هذا المس الذي وصفته، ولم يخرج صلى الله عليه وسلم من الصلاة ويقول: قد نقضت علي وضوئي، ثم يذهب فيتوضأ صلى الله عليه وسلم، وإنما مضى في صلاة. فدل على أن مس المرأة الرجل ليس بناقض للوضوء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روت عائشة رضوان الله عليها قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. وهذا حديث رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد رجاله ثقات. وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته لضيق المكان، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم يصلي، وعائشة تأخذ راحتها رضوان الله عليها في نومها، تقول: ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي حتى يستطيع السجود صلى الله عليه وسلم. تقول: غمزني، يعني في باطن قدمها، لأنها تقول: ورجلاي في قبلته، فكان يغمزها صلى الله عليه وسلم، إذن يقع المس منه هو صلى الله عليه وسلم. فمس الرجل المرأة ليس بناقض، ومس المرأة الرجل ليس بناقض في الحديث الأول الذي فيه أنها وضعت يديها أو يدها على باطن قدمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي التي مس ولم ينتقض الوضوء، وهنا غمزها النبي صلى الله عليه وسلم أو قبله فوقع المس منه ولم ينقض الوضوء. فدل على أن مس المرأة بدون حائل لا ينقض الوضوء، إن كانت حلالا له من زوجة وأمة وسرية فلا شيء عليه، وإن كانت غير حلال وكانت محرمة عليه فهذا المس حرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن مصافحة النساء، ولم يضع يده صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يد امرأة لا تحل له قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس الرجل بمخيط من حديد خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم بتحريم الله تبارك وتعالى هذا الأمر، ولكن لو وقع فإنه لا ينقض الوضوء، سواء وقع المس من المرأة للرجل أو وقع المس من الرجل للمرأة، كما تظاهرت بذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من الأشياء أيضا التي يظن أنها تنقض الوضوء وهي لا تنقض الوضوء خروج الدم من غير المخرج المعتاد، سواء كان بجرح أو حجامة أو رعاف وهو نزيف الأنف، وسواء كان قليلا أو كثيرا. والمالكية عندما تناولوا مسألة الرعاف أتوا بكلام كثير، وأتوا بما يسمى بالفتل، فإذا وقع نزيف من الأنف يقولون بالفتل، فيبدأ بأصبع حتى تنتهي الأصابع العشر، فإذا ظل النزف قائما وكلما فتل أو وضع أصبعا نزل الدم، فإنه يذهب هذا الذي يعاني من الرعاف بعد الفتل، يذهب من أجل أن يتوضأ، ثم يعود من أجل أن يستأنف. كلام كثير، ولكن ما الذي يدل عليه هدي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال الحسن رضي الله عنه: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، يعني كان المسلمون يحاربون ويجاهدون في سبيل الله، وتصيبهم الرماح والسيوف والأسنة، وكانت هذه الجراحات تستوجب النزف، فماذا كانوا يصنعون؟ ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، رواه البخاري. وقال أيضا: وعصر ابن عمر رضي الله عنهما بثرة وخرج منها الدم فلم يتوضأ، وبصق ابن أبي أوفى دما ومضى في صلاته، وصلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يتعب دما، يعني يجري دما بعدما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي عليه لعائن الله، فكان الدم يسيل ويجري من جرح عمر، وكان يصلي وجرحه يتعب دما رضوان الله عليه. وأيضا لما أقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عباد بن بشر وكذلك عمار بن ياسر رضي الله عنهما، رضي الله عنه عن عمار وعن ياسر وعن عباد بن بشر رضي الله عنهم جميعا في غزوة ذات الرقاع، فأقامهما رسول الله صلى الله عليه وسلم للحراسة بالليل، فجاء واحد من المشركين بعدما تفاوض عباد وعمار فقال: تقوم أنت أول الليل أو أقوم أنا؟ فقال له عمار: ما شئت. فقام عباد رضوان الله عليه يصلي، قام يصلي لله تبارك وتعالى، واضطجع عمار ونام. فجاء واحد من المشركين في جوف الليل في الظلمة فلمح وأبصر عباد بن بشر رضوان الله عليه، فرماه بسهم فانتزع، فرماه بسهم آخر فانتزع، فرماه بسهم ثالث فانتزع، فصلى وهو يموج دما رضوان الله عليه. ثم أيقظ عمار ابن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فلما رآه في هذا الكرب قال: هلا أيقظتني؟ قال: كنت في صلاة فلم أرد أو لم أشأ أن أقطعها، رحمة الله عليه. لو أن برغوثا أصاب عبدا اليوم وهو مستغرق في الصلاة يبكي، وصوت بكائه يذهب إلى بعيد وينتفض ويغمض عينيه، إلى غير ذلك من تلك الأمور التمثيلية في كثير من الأحيان، ثم أتته بعوضة فلدغته لاستحالت حياته كربا، ولربما قطع الصلاة والبكاء ثم استأنف. وأما هذا فيستغرق رضوان الله عليه في الصلاة لا يلتفت، يأتي سهم لا يرفق به الله أعلم حيث ذهب من جسده، فينتزعه ويظل في الصلاة، وصلى وهو يموج دما رضوان الله عليه. وحديث عباد بن بشر حديث صحيح. إذن خروج الدم من غير المخرج المعتاد، سواء كان بجرح أو حجامة أو رعاف، وسواء كان الدم قليلا أو كثيرا، كل ذلك لا ينقض الوضوء. القيء، سواء كان القيء ملء الفم أو دونه، لم يرد في نقضه للوضوء حديث صحيح ثابت يحتج به، فالقيء لا ينقض الوضوء. وحديث من أصابه قيء أو رعاف أو قلس، والقلس أن يعود ما في المعدة راجعا في المريء إلى الحلقوم ثم يعود مرة أخرى، هذا هو القلس. هذا القلس وكذلك الرعاف، وهو الدم النازف من فتحتي الأنف، وكذلك القيء سواء كان كثيرا أو كان قليلا، كل ذلك لا ينقض الوضوء. وحديث من أصابه قيء أو رعاف أو قلس فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاة وهو في ذلك لا يتكلم، كحال المالكية في وصفهم لصاحب الرعاف يفتل، فإذا كثر عليه يذهب لكي يتوضأ ثم يأتي ليستأنف ليبني على صلاة وهو في ذلك لا يتكلم. هذا الحديث رواه ابن ماجة والدارقطني والبيهقي، وهو حديث ضعيف، والحديث الضعيف لا تقوم به في دين الله تبارك وتعالى حجة. إذن القيء سواء كان كثيرا أم كان قليلا فإنه لا ينقض الوضوء، وكذلك الرعاف، وكذلك ما يكون من ذلك القلس، كل ذلك لا ينقض الوضوء بفضل الله رب العالمين. من نواقض الوضوء التي ذكرت في هذا المحل وهي في غيره أكل لحم الإبل، فذكره الشيخ على أنها غير ناقضة للوضوء وأن الناس تشتبه فيه فتقول إن أكل لحم الإبل من نواقض الوضوء وليس كذلك، هذا كلامه، ومع أن الدليل الصحيح الثابت أن من أكل لحم جزور لحم إبل فقد انتقض وضوء. قال الشيخ أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء وهو رأي الخلفاء الأربعة، فنص على أن الخلفاء الأربعة يقولون إن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، ومن قال ذلك فقد أخطأ، أخطأ على الأئمة الأربعة، على الخلفاء الأربعة، بل هم قد تركوا الوضوء مما مست النار، بل ثبت عن بعضهم ضد ما ينسب إليهم هنا، كما ثبت عن عمر وعلي رضوان الله عليهما أنهما توضأ من أكل لحم الإبل. فإذا القول هكذا بأن هذا هو رأي الخلفاء الأربعة هو وهم على الخلفاء الأربعة رضوان الله عليه، يقول وهو رأي كثير من الصحابة والتابعين، إلا أنه صح الحديث بالأمر بالوضوء منه. ما دام قد صح الحديث بالوضوء منه فما يعنينا قول غير ذلك؟ ما يعنينا قول غير النبي صلى الله عليه وسلم ما دام قد صح القول بأن من أكل لحم الجزور فقد انتقض وضوءه؟ قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ الغنم. وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيح. قال الرجل أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. وهذا رواه أحمد ومسلم. وكذلك عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحم الإبل فقال توضأوا منها. وهذا أمر مهم، ولذلك تجد أهل الخير الذين يراعون الله تبارك وتعالى ويرقبون في المؤمنين الإلة والذمة إذا كانوا طابخين لحم إبل فذهب عندهم أو إليهم ضيف فأكل عندهم أعلموا، يعني يخبر أهل البيت صاحبه ليخبر ضيفه أن اللحم الذي أكله هو لحم إبل ولحم جزور، حتى إذا ما كان متوضئا علم أنه قد انتقض وضوء. فهذا من الأمانة في مثل هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا تتوضأوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين. الإبل قال إنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. وهذا رواه أحمد وأبو داود وابن حبان. وقال ابن خزيمة لم أرى خلافا بين علماء الحديث في أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقله، فلماذا لا تأخذون به؟ أهل السنة يقولون إنه إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا كلام لأحد، والذي جاء بالشريعة من عند الله رب العالمين هو الذي قال توضأوا من لحوم الإبل، فحينئذ ينبغي أن يقال له السمع والطاعة لك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال النووي هذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. فلماذا يصير الجمهور على خلافه؟ وإذا احتج عليك أحد بأن الجمهور يقولون بخلاف ما قال به الرسول فأنت تقول كما كان يقول الشيخ ناصر رحمه الله جمهوري أنت، جمهوري أنت، الدليل مع غير الجمهور، فينبغي المصير إليه.
ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها من الشياطين؟ يعني الإبل، يعني تعمل عمل الشياطين، لأن الإبل كثيرة الشر، فيتشوش قلب المصلي في مباركها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا، لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين، يعني كثيرة الشر، كثيرة الحركة، ربما ندت، ربما انطلقت فآذت من يكون ساجدا، لربما أهلكت وواطئته بأخفافها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتشوش على المصلي قلبه نهى أن يصلي المصلي في مبارك الإبل. وربما نثرت الإبل وهو في الصلاة فيؤدي ذلك إلى قطعها أو إلى أذى يحصل منها. وقال العراقي: يحتمل أن تكون من الشياطين على حقيقة اللفظ، لأن الشيطان هو كل متمرد عات من الإنس والجن والدواب. الشيطان يطلق على كل متمرد عات من الإنس، فمن الإنس شياطين، ومن الجن شياطين، ومن الدواب شياطين. لأن عمر رضوان الله عليه لما حملوه على البرذون فهملج به، فقال: أتوني بناقتي فإنما حملتموني على شيطان، فإنما حملتموني على شيطان. وعليه يقول العلماء: إن الكلب الأسود هو شيطان الكلاب، فكل متمرد عات من الإنس والجن والدواب هو شيطان، فيكون اللفظ على حقيقته. فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنها من الشياطين، ليس معنى ذلك أنها من الشياطين التي هي شياطين الجن، وإنما هي من شياطين الإبل أو من شياطين تلك الدواب المركوبة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من أكل لحمها وبعدم الصلاة في مباركها، فصلى الله وسلم وبارك عليه. شك المتوضئ في الحدث، هل ينتقض بذلك الشك الوضوء؟ يعني يكون الإنسان متوضئا على يقين من طهارته ثم يشك في هذه الطهارة. معلوم أن العلم هو نسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل، وأن الظن هو احتمال راجح في مقابل احتمال مرجوح. يعني إذا رأيت اثنين قد أقبلا من بعيد فقلت: أظن هذا القادم على اليمين عمرا، أظنه عمرا، فمعنى ذلك أنك لم تجزم جزم يقين بأنه عمر، فعندك أنه قد يكون عمر وقد يكون زيد، ولكن أنت ترجح أنه عمر، فهذا هو الظن، احتمال راجح في مقابل احتمال مرجوح. فالاحتمال الراجح يقال له الظن، والاحتمال المرجوح يقال له الوهم. وأما إذا تساوى الاحتمالان فهو الشك. فإذا عند الشك أنت لا تغلب احتمالا على احتمال، فالظن سوى الشك سوى الوهم سوى الجهل سوى العلم. المهم أنه إذا شك المتطهر هل أحدث أم لا، لا يضره الشك ولا ينتقض وضوءه، سواء كان في الصلاة أو خارجها، حتى يتيقن أنه أحدث، لأنه على يقين من الطهارة، فلا يخرج من يقين الطهارة إلى غيرها إلا بيقين مماثل. وأما الشك فإنه لا يخرج من اليقين ولا يقاوم اليقين. إذا كان الإنسان على يقين من الطهارة، على يقين من أنه قد توضأ، هو متيقن أنه قد توضأ، ثم شك هل أحدث أم لم يحدث، حينئذ هذا الشك لا يقاوم اليقين الذي عنده من أنه متطهر، فلا يرتب على الشك شيئا. وقد شكي كما روى ذلك عباد ابن تميم عن عمه رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه، يعني أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني هل يخرج منه شيء أو لا، يخيل إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولا يخفى عليه أن سماع الصوت يقين ليس بشك، وأن وجدان الريح الذائع
يتضوع في المكان يدركه القاصي والداني ممن هنالك، هذا يقين. فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من حيز الشك إلى حيز اليقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبني على شكه عملا ويظل في صلاته غير ملتفت، مع أنه قد خيل إليه أنه قد خرج منه شيء. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في نفسه، وفي رواية في بطنه، شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. ليس المراد كما مر وخصوص سماع الصوت أو وجدان الريح، بل العمدة دائرة على اليقين بأنه خرج منه شيء. قال ابن المبارك: إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه، أما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين. معكوس الحالة، يعني إذا تيقن من الطهارة وشك في الحدث هل أحدث أم لم يحدث فإنه يظل على طهارته، وأما إذا شك في الطهارة وتيقن تيقن من الحدث وهو على شك من الطهارة فإنه حينئذ يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين. من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. واضح القاعدة: من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. يبني في الحالتين على ما علمه قبل الشك ويلغي الشك ولا يلتفت إليه، والأشياء تبقى على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ بحال أبدا. فإذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرجنا من دائرة الشك إلى فضاء اليقين، وأخذ بأيدينا حتى لا نتورط في الوسواس، وقال: لا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا، فأخرجه من شكه في الحدث إلى يقينه وتيقنه بالحدث. فصلى الله وسلم وبارك عليه: القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء. ويغلب على كثير من الناس هذا الظن أن الإنسان إذا كان في الصلاة ثم قهقه في الصلاة فقد انتقض وضوء. وحديث من ضحك في الصلاة فليعد الوضوء والصلاة حديث ضعيف جدا، أخرجه الدارقطني وابن عدي. إذن لا دليل على أن القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء لعدم صحة الدليل الذي يلجأ إليه في هذا الحكم. الوضوء من الغضب شائع هذا الوهم أيضا عند المسلمين. الوضوء من الغضب حديثه ضعيف: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. هذا حديث ضعيف، أخرجه الإمام أحمد والإمام أبو داود، ولكنه حديث ضعيف. إذن الوضوء من أجل الغضب إن أخذ به تعبدا بالمصير إلى هذا الدليل غير الثابت فهذا ليس من دين الله تبارك وتعالى، ويكون بدعة حينئذ، لأنه يلصق في دين الله تبارك وتعالى شيئا لم يأتي به دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا الوضوء من الغضب حديثه ضعيف. القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء. تغسيل الميت هل يجب منه الوضوء أم أن الأمر مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب والندب؟ الدليل صحيح: من غسل ميتا فليغتسل. إذن لا يمشى قول المصنف لضعف دليل النقض. الدليل الوارد هنا دليل صحيح بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمل فيه فليتوضأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر من غسل الميت أن يغتسل، ومن حمل فيه أن يتوضأ. هذا الأمر هل هو على الوجوب على الإيجاب أم على الاستحباب؟ أسماء بنت عميس رضوان الله عليها كانت تحت أبي بكر حتى مات رضي الله عنه، وكان قد أوصى أن تغسله بعد موته، فغسلته رضوان الله عليها، ثم خرجت بعد أن فرغت من غسله رضوان الله عليه وعليها، فقالت للأصحاب الذين كانوا هنالك: إن هذا اليوم شديد البرد، فهل ترون علي من غسل؟ فقالوا: لا. فحمل العلماء قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، على الندب والاستحباب. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا غسلوا الميت فمنهم من يغتسل ومنهم من لا، يعني من لا يغتسل، فمنهم من يغتسل ومنهم من لا يغتسل. فارق كبير بين الوجوب والاستحباب. إذا وجب عليك أن تغتسل فهذا أمر إذا لم تأتي به فقد وقعت في الحرام، وأما الندب فتفوتك تلك المثوبة التي تتحصل عليها من اتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم من غير أن يلحقك عذاب ولا عقاب. فهذه الأمور التي مر ذكرها منها ما هو مسلم ومنها ما هو غير مسلم، مثل أكل لحم الإبل فيما يظن أنه ناقض للوضوء وليس بناقض، مما يظن أنه ناقض للوضوء وهو في الحقيقة ليس بناقض. وأما ما يجب له الوضوء، متى يجب الوضوء؟ يجب الوضوء لأمور ثلاثة، قال المصنف رحمه الله: يجب الوضوء لأمور ثلاثة. الأول: الصلاة مطلقا فرضا أو نفلا ولو صلاة جنازة، وهذا لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا. وقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلو، رواه الجماعة إلا البخاري. إذن ليس هناك خلاف، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، أن الإنسان إذا أراد الصلاة فرضا أو نفلا ولو صلاة جنازة فإنه يتوضأ، فإذا عدم الماء فإنه يلجأ إلى التيمم، وهذا أمر آخر، ولكن هذا أمر مجمع عليه والدلالة عليه قائمة من الكتاب والسنة. ثم قال: الطواف بالبيت في الأمور التي يجب لها الوضوء. ذكر الشيخ الطواف بالبيت، قال: لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف صلاة، الطواف صلاة، إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. هذا الحديث حديث صحيح، رواه الدارمي والطبراني في الكبير والترمذي والدارقطني وصححه الحاكم وابن السكن وابن خزيمة. هذا الحديث حديث ثابت يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: الطواف صلاة، الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. هل هذا مسلم؟ يعني هل سلم العلماء جميعا بأن الطواف يجب له الوضوء وأنه لا يجوز أن يطوف بالبيت محدث، وإذا أحدث الإنسان فعليه أن يقطع ثم يخرج فيتوضأ ثم يأتي ليتم من حيث قطع إلى غير ذلك؟ هل هذا مسلم عند العلماء؟ الحق أن فيه نزاعا، ونازع بعضهم في ذلك فادعى أن الحديث لا يصح مرفوعا الذي مر ذكره، وأن الصواب هو أن الحديث موقوف على ابن عباس، وأنه على فرض صحته فلا يلزم منه أن الطواف يشبه الصلاة في كل شيء حتى يشترط له ما يشترط للصلاة، لأن الطواف فيه حركة، الصلاة ليست فيها حركة، إلى وجوه كثيرة ذكرها الإمام شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في التفرقة بين الطواف وبين الصلاة. وقال شيخ الإسلام: تبين لي أن طهارة الحدث لا تشترط في الطواف ولا تجب فيه بلا ريب، ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى أي الوضوء، فإن الأدلة الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها فيه، وليس في الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة الصغرى فيه أي الوضوء، وإليه ذهب أيضا ابن حزم. ففي هذا النزاع لا يسلم هذا هكذا. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الطواف صلاة، إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. ولكن هل هو صلاة بمعنى الصلاة ويشترط له ما يشترط للصلاة حذو القذة بالقذة؟ هذا فيه نزاع كما ترى. وذهب شيخ الإسلام ومن قبله ابن حزم رحمة الله عليهما إلى التفرقة بين الطواف والصلاة. الأمر الثالث الذي ذكره الشيخ مما يجب له الوضوء، قال مس المصحف. قال لما رواه أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه النسائي والدارقطني والبيهقي والأثرم. وقال ابن عبد البر في هذا الحديث إنه أشبه بالتواتر لتلقي الناس له بالقبول، كأنما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا مستفيض معلوم عند الناس وقد تلقوه بالقبول. هل هذا مسلم؟ يعني أنه ينبغي للعبد إذا أراد أن يمس المصحف أن يكون متوضئا ويجب الوضوء لمس المصحف؟ فلنرى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا حديث صحيح ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رجاله موثقون. فالحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا، ولكن كما قال الشوكاني وهذا كلامه فيما ذكره الشيخ رحمه الله، الطاهر كلمة طاهر لا يمس المصحف لا يمس القرآن إلا طاهر، كلمة طاهر كلمة مشتركة، لفظ مشترك كلفظ العين، لفظ العين للعين الباصرة وللعين الجارية وللعين بمعنى الذات وللعين بمعنى الجاسوس، فهذا لفظ مشترك يحدد المعنى المراد من هذا اللفظ سياقه، عند ورود اللفظ في السياق يتحدد معناه إذا كان اللفظ مشتركا. لفظ الطاهر لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر يقال له طاهر، والطاهر من الحدث الأصغر، ويطلق على المؤمن فيقال للمؤمن طاهر في مقابل المشرك لأنه نجس، فيقال للمؤمن طاهر كما يقال للمشرك نجس. إذن لفظ الطاهر يطلق على هؤلاء وعلى من ليس على بدنه نجاسة، الذي ليس على بدنه نجاسة يقال له طاهر في مقابل من كان متنجسا على بدنه نجاسة، فيقال هذا ثوب طاهر ليس عليه نجاسة، وكذلك هذا الإنسان طاهر لأنه مؤمن أولا ولأنه ليس على بدنه نجاسة في مقابل من كان على بدنه نجاسة، فهذا كما ترى لفظ مشترك، فلا بد لحمله على معين من قرينة. فإذا قلت إن لفظ الطاهر في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر بمعنى أنه يكون متطهرا من الحدث الأصغر فقد عينت بغير قرين، اللفظ مشترك ينطبق على هذا وهذا 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 وأنت قلت هو لهذا، إذا عينت لابد أن تأتي بالقرينة، فما القرينة؟ لا قرين، ليست القرينة التي يقول عنها السحرة إن نعمل صلحة بينك وبين القرينة وتأتي بعيش وملح لكي تأكلا معا فإن عندك النظرة الأرضية، القرينة هنا سوى القرينة هناك، فلا بد من وجود قرينة عند الحمل على المعين. إذا أردت أن تعين في اللفظ المشترك فلا بد من أن تأتيها بالقرين، فلا يكون الحديث نصا في منع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف، لأنه ما الذي يمنع أن يكون المراد بالطاهر هنا هو مقابل المشرك النجس، فلا يمس المصحف، لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني إلا مسلم، سواء كان محدثا حدثا أكبر أم كان محدثا حدثا أصغر، لأنه في مقابل المشرك النجس. فكأنه منع صلى الله عليه وسلم من أن يمس الكافر المصحف وأن يمكن المشرك من مس المصحف، فقال لا يمس القرآن إلا طاهر صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يكون الحديث نصا في منع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف، والمحدث حدثا أكبر أيضا ليست هنالك قرينة تتنزل باللفظ عليه، فأيضا إذا كان محدثا حدثا أكبر فلو مس المصحف وهو على الجنابة لا شيء عليه، لأنه طاهر، هو لم يتنجس، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي هريرة رضوان الله عليه لما انخنس عنه فقال أين كنت؟ قال كنت جنبا يا رسول الله، قال فذهب فاغتسل وجاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، وفي رواية حيا ولا ميتا، إذن هو طاهر، طاهر العين، فما الذي جد عليه؟ حتى ولو كان جنبا لا يقال له إنه قد أصابته نجاسة، وإنما أصابته جنابة، فأي شيء جد عليه؟ إنما مس طاهر طاهرا، فأي شيء؟ لا شيء. المهم أنهم يتمسكون بدليل آخر، قالوا قول الله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، قالوا الظاهر هنا أن رجوع الضمير هو إلى الكتاب المكنون وهو اللوح المحفوظ، لأنه الأقرب، والمطهرون هم الملائكة، فهو كقوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، فهم الملائكة، السفرة الكرام البررة هم الملائكة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فهذا القرآن في اللوح المكنون في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، وأما البشر فلو كانوا مطهرين فكيف يصلون إلى اللوح المحفوظ؟ كيف يصلون إلى الكتاب المكنون؟ إذن ها هنا فهم خاطئ في هذه الآية المشرفة لا يمسه إلا المطهرون، يصرفها الناس إلى أنه لا يمس المصحف إلا من كان طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر من باب أولى. وذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي وداود وابن حزم وحماد بن أبي سليمان إلى أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر مس المصحف، وأما القراءة للقرآن بدون مس فهي جائزة اتفاقا لا خلاف عليه. والأقرب والله أعلم أن المراد بالطاهر في الحديث هو المؤمن، لا يمس القرآن إلا طاهر، هو المؤمن، سواء كان محدثا حدثا أكبر أو أصغر، فهو على أصل طهارته، حتى ولو كان محدثا حدثا أكبر أو حائضا أو على بدنه نجاسة، لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، والمراد عدم تمكين المشرك من مس المصحف في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.